الرايح ويا سماح العبار.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صبحكم الله بالخير مستمعينا الكرام، حياكم الله في حلقة جديدة من حلقات الرايح اللي تجمعنا بكم عبر أثير إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث على ترددها 107.4. لقاء يومي يجمعنا بكم من خلال برنامج أو من خلال فقرات اجتماعية توعوية صحية طبية، نحاول من خلالها تقديم المعلومة المفيدة والكلمة الناصحة لكم مستمعين الكرام، بغية إن شاء الله تحقيق الاستفادة المرجوة من هذا البرنامج. يقولون في أنواع للعقول، هاي الأنواع في عقول عظيمة اللي هي تتكلم عن الأفكار، وأعتقد هذا المثال جلي وحي في قاداتنا، وفي عقول متوسطة تتكلم عن الأحداث، وفي عقول صغيرة وما أكثرها اللي تتكلم عن الناس. هذه أنواع العقول، فإن شاء الله نكون كلنا من النوع الأول اللي نتكلم ونبحث فيه عن الأفكار اللي نطور بها أعمارنا، مو بشغلين عمرنا بالقيل والقال وهذا سوى وهذا عاد وهذا لبس وهذا طلع وهذا سافر وهذا رد. يقولون أيضا مستمعين الكرام أن التجارب تخلي الإنسان يتعلم الحلم، يعني الصبر. فإذا رأيت رجلا عجولا غضوبا تعلم أنه قليل التجارب. فمعاوية رضي الله عنه كان يقول لا حلم إلا بالتجارب. وعن النجاح والفشل، كيف تعرف الفرق بين الإنسان الناجح والإنسان الفاشل؟ يقولون أن الناجح يبذل كل ما في وسعه، يخطط، يثابر، يحاول يعني يحول أحلامه لواقع يعيشه. أما الإنسان عفانا الله الفاشل فهو إنسان يعني غارق في الأحلام، طول الوقت يالس هايم على هويها ويحلم بدون أن ما يخطو أي خطوة وحدة لتحقيق هذا الحلم. فإن شاء الله نكون نحن بعد من النموذج الأول. ويقال أيضا إذا كنت تبغي تنجح لا تفكر في صعوبة الظرف اللي أنت فيه، ولكن استعين بالله وفكر في قوة وقدرة الرب اللي تدعوه. فمهما كانت الأمور تبدو لك مستحيلة، فأكيد كل شيء عند رب العالمين قابل للتغيير، ويغير الله من حال لحال. وأيضا يقال ما أجمل أن يعيد الإنسان تنظيم نفسه بين الحين والحين، وأن يرسل نظرات نافذة في جوانبها ليتعرف على عيوبها وآفاتها، يعني عيوب نفسه وآفاتها. ويقال لن يأتي أحد ويطرق بابك ويمنحك يوما جميلا، أن تميجب أن تطرق أبواب روحك وتشرع نوافذك وتجتهد لتفوز بالأجمل، ولن يخذلك ربك أبدا دام أنت أحسنت الظن بالله. يقولون أن الكلمة لها أثر، هذا الأثر لا يستهان به، فقد بكلمة تبني صروحا من آمال في قلب أحدهم، وربما العكس. فحسن القول، يعني متى ما نطقنا أو تكلمنا نتكلم بالخير. وإذا كنتوا تبون تعرفون النفوس الطيبة فهي لها وجوه طيبة وإن لم تكن ملامحها جميلة، ما يزرع في داخل النفس تخرج ثماره في ملامحنا الخارجية. سبحان الله، يعني الإناء بما فيه ينضح. نبدأ في الرايح اليوم. 3 وحلقتنا عن عام الخير أو الحلقة المخصصة لعام الخير. اليوم مثل ما تعودتوا كل 3 عندنا 3 محاور رئيسية. في فقرتنا الأولى عندنا مصطلح نعرفكم من خلاله ماذا يعني أو ماذا تعني هاي الكلمة، وعندنا تصرف نحن مفروض نتصرفه أو نعلمه لعيالنا عسى بنكون نحن قدوتهم، وعندنا ضيف ومع هذا الضيف نسلط الضوء على جوانب من جوانب يعني تربية الأبناء وزاوية معينة من خلالها نربي عيالنا ونحن نستثمر في عيالنا فيكون هذا أكبر عمل خير ممكن نحن نسويه. في دوحة تبرى اليوم بنرمس عن الارتجاع المريئي من خلال لقائنا مع دكتورة ندى الملا استشارية طب أسرة. في خذ الشور بنتكلم ونصيحتنا للناس اللي يشتغلون، أكيد وقت الدوام إذا بدأت إذا كان الدوام طويل تحتاج لوجبة خفيفة، فكيف تخلي هاي الوجبة خفيفة وسريعة ولكن في نفس الوقت هي وجبة صحية؟ هذا اللي بتعرفونه في خذ الشور. وفي تدري أن أدنى دراسة تقول، أو قبل أقول شو تقول الدراسة، هل تعتقدون أن الزواج يحد من التوتر؟ جواب السؤال بيكون في تدري أن مستمعين الكرام. إذن هذه فقرتنا لليوم في الرايح، بنبدأها مثل ما ذكرنا بفقرتنا الرئيسية الخاصة بيوم الثلاثاء اللي هي فقرة عام الخير. بنتعرف على مصطلح الوطن، بنتعرف على التصرف، كيف نعلم عيالنا الحوار الراقي في الكلام وفي الرمسة، وبيكون ويانا ضيف اليوم دكتور سيف الجابري، دكتور شريعة ومحاضر بصندوق الزواج. بنرمس ويا عن أهمية أني أنا أصادق عيالي. هل أنك تكون صديق لأولادك بيساعد في تقويم سلوكهم؟ وهل تعتبر أو يعتبر هذا الأسلوب الطريقة الأنجح في تعديل سلوك الأبناء؟ هذا السؤال وغيره من المحاور الفرعية والنقاط الفرعية بنطرحها على دكتور مثل ما ذكرت دكتور سيف الجابري، دكتور شريعة محاضر بصندوق الزواج. بنعرف أكثر عن أساليب وآليات تربية الأبناء. أرقام تواصلنا مستمعي الكرام الواتساب 0522221744 107.4 عفوا، الرسالة النصية على 4477، واتصالاتكم على 0436999950. اسمحوا لنا بنظهر فاصل، عقب الفاصل نبدأ عام الخير.
الرايح الأولى
منكم وفيكم
قصيد فزار.
وعلى يمناه رجل لو تحط الشمس له نيشان، وتنشد لو يصوبها من عزومه يصوبها. ونايب رئيس الدولة ورئيس مجلس الفرسان، أبو راشد محمد رايته بالعزة ناصبها.
حتى التراب يحبه من حبه محمد السيسوم، شيخ الفخر يحلف به يقسم به يلا عساه.
7.4
صنع من معجزات دبي لبلاده فخر مهان، تنافس هالدول وينافس النهضه ويغلبها.
شمس تغيب وفجر يشرق يومه، الا محمد ما تنام من جو يومه.
على محمد ابن راشد ابن مكتوم طاب الفال، وطابت لي قبل للزم قوافيها.
قصيد فزاع
على الأولى.
ها؟ ما ينفع
والله. زين يا جماعة اليوم التاريخ خربان، شو الحل؟
الحل عند محمد. وين عودك محمد؟
إيه خلنا بنسمع
عليك. هذول عود موجود. يا عبيد يا عبيد قلبي مخبر.
هلا أبوي.
هلا
أبوي، تبون تسمعون دقة العود العدلة؟ حطوا على إذاعة الأولى واسمعوا حدوة العود.
يا عبيد قلبي مخبر طابك يطيب، يا عبيد رده جان وصل وحان.
حدوة العود كل خميس من الساعة 11 لين الساعة 12 نص الليل على إذاعة الأولى.
اللي ماله أول
الأولى
منكم وفيكم.
Oh, يبعد عني الملل معاك يصبح عادي يا خلي لو بانسكن زحل نور علي بلادي عسلي يبعد عني الملل معاك يصبح عادي يا خلي لو بانسكن زحل
مالة أول
مالة تالي الأولى
منكم
وفيكم.
الرايح ويا سماح العبار
حياكم الله من جديد مستمعين الكرام ومجددة تحية بكل المستمعين إذاعة الأولى وننتقل لفقرتنا الأولى.
حمل معه الإماراتيون نجدتهم الإنسانية.
هذه رسالة من شعب الإمارات هدية بسيطة قدمها.
المساعدات الإنسانية عاجلة لإغاثة المنكوبين.
لا يمكن أن الله يعطي من لا يعطي.
عام الخير.
في عام الخير وفي فقرتنا اليوم مستمعين الكرام ذكرنا بنكون مثل عندنا مصطلح بداية نبدأ في الحلقة والفقرة. موضوعنا اليوم أو مصطلح اليوم أو مفهوم اليوم عن الوطن. الوطن له الكثير من التعاريف والوطن يعني معاني مختلفة لكل حد. الوطن يعني أمان، الوطن يعني احتضان، الوطن يعني أرض، الوطن يعني سماء، الوطن يعني مكان كبير يحتوينا. فالوطن فعلا هو المكان اللي يرتبط به الشعب ارتباط تاريخي طويل. الوطن هو المنطقة اللي تولدت فيه الهوية الوطنية للشعب. الوطن الأصلي هو موطن الشخص والبلد اللي انولد فيه او مو بشرط حتى انولد فيه هو الوطن اللي ينتمي له كاصل وكفصل وكنسب وكاوراق ثبوتيه هو ينتسب لهذا الوطن. فالوطن يوم نتكلم مع عيالنا عن حب الاوطان ونغرس فيهم روح الانتماء اللي تكلمنا عنها في احد الحلقات السابقه. ف الوطن يعني هوية وطنية، الوطن يعني انتماء، الوطن هو هذا موطنك اللي تعيش فيه، منطقتك، فريجك، بلدك، إمارتك، دولتك كلها بكل ما فيها، هذا هو الوطن. فهذا كان مصطلحنا اليوم إذا كنا حابين نتكلم ببعض التفاصيل عن الوطن لعيالنا. فأعتقد كان تفصيل مختصر لمعنى كلمة الوطن. بعد ما عرفنا الوطن ننتقل لي
عام الخير.
عام الخير.
التربية عبارة عن مفاهيم وسلوكيات وأفعال ومقولات، وأكيد نحن متفقين جميعا أن نحن عيالنا يتعلمون من خلال المحاكاة أو التقليد. فما يستوي أكون أنا إنسانة كلماتي بذيئة وأطلب من عيالي يكونوا مؤدبين. عفواً، أنت شو تقولين؟ يعني الابن أو البنت يقلد أو تقلد أمها في كل الأشياء بعيد عن الأشياء المثالية أو الأشياء الإيجابية. أنت يوم تشوف ولدك، الولد إذا شاف الأب يدوخ بيطلع عنده هالشيء عادي ومستحب فيبدأ يمارسه لأنه شاف الأب يمارس هالسلوك. البنت إذا شافت أمها تأخذ تسلك سلوك معين لا إراديا بتتعود على هالسلوك. غير السلوكيات عندنا الألفاظ والكلام. ما يستوي أن الأم تيس تقول حق والدها يا حيوان تعال يا ما أدري شو تعال وتزقره بكلمات بذيئة. أنا أعطي مثال وفي الأخر تقول ليش تقول هالكلمات، ما أنت اللي علمتيه، يعني هو ما نزل من بطن أمه يعرف الكلمات إلا هو سمعنها منك أو سمعنها من الأب. فالابتعاد عن السب والشتائم والكلمات الغير محببة في الحديث أو في الرمسة قدر المستطاع. السب لأن الطفل هو عبارة عن وعاء يملى بالأشياء اللي نحن نعبيه، يعني أنا إذا أقول كلمات زينة بيتعلمها ولا إراديا بتلقاه يعني يتلفظ بهاي الكلمات، والعكس صحيح، إذا أرمس بكلمات غير محببة لا في الدين ولا في العادات ولا في التقاليد ولا في أي حد يتقبل هالكلمات، في الآخر التصرفات والسلوكيات والكلمات اللي بيتلفظها هذا الولد أو هاي البنت ما تعكس إلا خطأ في التربية أو ما تعكس إلا سلوك أبوه أمه. فعسبتي نحن اليوم من أبواب الخير أنك تغرس الخير في هذا الولد أو في هذا النشء أو في هذا الجيل اللي هم أمانة من رب العالمين، ومن دورنا نحن كأولياء أمور ومن باب كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته أنك تحسن تربية أبنائك من خلال حديثنا اليوم عن تعليمهم بالحوار الراقي، تعلمهم أن يوم حد يعطيهم شيء يقول شكرا ويقول عفوا ويقول لو سمحت. الكلمات اللي ما أعرف ليش نحن مرات إذا تقول حق أخوك شكرا تحس أنه بيطنز عليك، أنه شو شكرا يعني حق شو تشكرني كأنك سبيته ما أدري ليش. يعني التعلم في الصغر كنقشي على الحجر كما يقال. فإذا نعلمهم عن هالأشياء وهم صغار والله العظيم بتستوي مثل الماي بالنسبة لهم، بيتعودون بتم وياهم طول عمارهم. لكن يوم بيكبر ويستوي استوي يعني الولد مراهق، هني تبغي تطلب منه أو تطلب منه سلوكيات معينة أو أفعال معينة أو أقوال معينة، أنت وين كنت على مدار 10 سنين فاتوا فترة التعلم هاي اللي هي في الصغر، وفترة غرس المبادئ وغرس التعاليم وغرس كل شيء حلو. وعلى صعيد آخر إذا تبغي بعد ولدك يكون فاسد بتعلمه وبتحط فيه وبتعبي هذا الإناء بأشياء غير محببة، في الآخر أنت أو أنتي أول ما بيندم عن هالأشياء اللي أنتوا ما اهتميتوا فيها من البداية. أحيانا مستمعينا ننتقل لفقرتنا الثالثة ولا ناخذ فاصل؟ قبل ما ناخذ الفاصل نذكركم بموضوعنا الرئيسي أو محورنا الثالث في فقرتنا الرئيسية، فقرة الضيف. اليوم بنكون ويانا دكتور سيف الجابري، دكتور شريعة ومحاضر بصندوق الزواج، بنرمس وياه عن مبدأ أن كبر ولدك خاوة. هذا المبدأ الجميل اللي في ناس عندها الوعي الكافي اتباع هذا الأسلوب، وفي ناس تقول لك لا والله أنا إذا اعتبرت ولدي صديقي بيتطاول علي، بيكون يعني بيعاملني كربيعة. شو الغلط فيها؟ هذا اللي بنعرفه عقب الفاصل مستمعينا.
الرايح الأولى
الأولى
إماراتية.
تراثية
وطني
الوطن حنا بدابر وبحر نكسر العايل وعون للزبيب.
الأولى إماراتية
تراثية
وطنية
107.4.
استمع لكتاب الرحمن عبر إذاعة دبي للقرآن على 91.4. حمل تطبيق الإذاعة على أندرويد وأبل ستور إذاعة دبي للقرآن واستمع لتلاوة القرآن من أي مكان. إذاعة دبي للقرآن التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث.
سواء كنت داخل البلاد أو خارجها، اسمع إذاعة الأولى من أي مكان عن طريق البث الحي عبر التطبيق الذكي.
حياكم الله يا مستمعينا الكرام ويا مرحب وسهلا
فيكم. العشاب هذه الأول حيوم قي الله العشاب.
واللي مكنكم من إرسال رسائل مجانية للمشاركة في البرامج ومعرفة مواعيدها، بالإضافة إلى سماع كل قصيد فزاع
والقصيد يقاسم الإحساس
والأغاني الخاصة بإذاعة الأولى. حمل تطبيق الأولى على الجوجل بلاي الأولى والأبل ستور الأولى 107.4. إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث. لأن منكم وفيكم كل صبح بنلاقيكم.
صباح الخير. صباح النور والسرور.
صباح الله بالخير. صباح الله بالخير.
كيف أصبحتوا اليوم؟ إن شاء الله تكونون في أعلى القمم.
وبأخبار الدار بنوافيكم في صباح الأولى.
هذه الحلقة الاستثنائية نتشرف باستضافة معالي السيل بن فري المزروعي، استضافة سعادة مطر الطاير اللي ينضم إلينا عبر الهاتف، سعادة اللواء محمد أحمد المري، الشيخ محمد بن عبد الله النعيمي رئيس، سعادة خليفة بن دراي المدير التنفيذي، سعادة الدكتور محمد سالم المزروعي.
صباح الأولى من الأحد لين الخميس من 6 ونص النشرة لين 9 الضحى ويا سالم محمد على إذاعة الأولى.
اسمع الأولى
على
107.4. الرايح ويا سماح العبار.
حياكم الله مستمعين الكرام، ونجدد تحية بكل مستمعين اللي يسمعون على إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث على ترددها 107.4، ومتواصلين وياكم من خلال عام الخير ومن خلال فقرتنا الثالثة اللي بنرمس فيها اليوم عن موضوع مبدأ إن كبر ولدك خاوة. مدى أهمية هذا المصطلح، في مو بالمصطلح، السلوك في حياتنا. إن كبر ولدك خاوة، في مثل ما ذكرنا قبل الفاصل، في ناس تتبع أسلوب في التربية أن الحنان والقرب وأنه يكون ودود مع عياله ويكون وايد قريب، وفي ناس تتبع العنف والغلظة وكأن هذا الأب أو كأن هاي الأم هي الأبلة أو هي المديرة أو هي يعني ربة العمل مش ربة البيت، ولا هي الأم ولا هو الأب. هل انك تصادق ولدك او بنتك او بنتك او ولدك له تاثير ايجابي في تقويم وتعديل سلوك الابن او البنت؟ اصلا اذا كان المبدا او كانت التربيه اساسها مبدا الصداقه، ممكن الابن او المراهق في اي مرحله من العمر يعني يعتلي خلل، ولا لأن يكون قريب طول الوقت من الأب والأم هم محتضنينه، فما ما يكون محتاج لتقويم للسلوك لأن هو في طول مرحلة حياته في حد قريب منه ينصحه. بنعرف أكثر عن هذا الموضوع من خلال لقائنا الحين مستمعينا الكرام مع ضيفنا دكتور سيف. السلام عليكم يا دكتور.
عليكم السلام. مرحبا أختي. مرحبا.
أهلا وسهلا دكتور، حياك الله ويانا في الرايح.
حياكم الله. الله يسلمك. إن شاء الله بكل خير.
استمي دكتور. دكتور، نحن موضوعنا اليوم عن مبدأ أو أهمية مصادقة العيال في تقويم السلوك. هل فعلا إن كبر ولدك خاوة يعتبر منهج أو طريقة أو آلية جدا مفيدة في تربية الأبناء وتعديل سلوككم؟
أولا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وثانيا شكرا لطروحاتكم الطيبة لهذا المجتمع ومذياعكم وقناتكم الإذاعية، خدمة وطن ومجتمع ولها شريعة مستمعين. دائما وأبدا أن كثير من الحكم والأمثال العربية لها أصول، وسبحان الله يعني حتى ديننا العظيم وامتداد الزمن التاريخي لا مؤثرات.
نعم.
ودائما وأبدا الشرع لا يخالف العقل، لذلك حتى شرع الله سبحانه وتعالى لما نزل القرآن على العرب أيد على أشياء وثبتت لهم، وأمر النبي وسلم أن يأخذ بالعرف أي ما تعارف الناس عليه. ومن ضمن هذه الأشياء اللي فضلت به إذا كبر ولدك خاوة، قضية المخاوة والتربية بين الإفراط والتفريط، هنا إشكالية، إشكالية هذا الفهم، إشكالية ما نحتاجها نوعي الآباء والأمهات بقيمة هذه الكلمة حتى لا نقع بين الإفراط والتفريط. وهو كثير منا يحب يخاوي ولده وهو صغير،
صح،
وهو طفل، وهذا لا يتأتى لأن هذا يقلل هيبتك أيها الأب. أنا أتابع على بعض الرسائل أو بعض التواصل الحضاري، بعضهم يسجل أولاده ويتسمع كلام ما يليق، أن الولد يعني يصرح له بهذا الكلام قدام أبوه. هاي الإشكالية تقودنا إلى قيمة مخاواة الولد. نعم، مخاواة الولد مهمة جدا، ولكن بالضوابط، نقول الأخلاقيات الاجتماعية من عادات وتقاليد، لأن الولد ما بيفهم قبل الدين، ما بيفهم الحلال والحرام، لأنها لا يدرك لهذه المعاني، ولكن يدرك معاني ثانية اللي يتربى عليها، وهي أخلاقيات تربوية في كيفية هاي الصحبة، لأنك أنت كما قال الشاعر: وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. يعني عادة الأب مهمة جدا وجزئية في صالح الأبناء. لهذا السبب لما نتكلم عن مخاواة الطفل وتربية الطفل، وأنك كيف أنت أيها الأب تخاوي ولدك وتريده يكون ريال يعني يعتمد عليه في المستقبل، ينبغي أنك أنت تراعي نفسك
كيف؟
أي كأب أنك أنت يعني كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله والدا أعان ولده على بره. يعني الله سبحانه وتعالى يقول رحم الله، يعني الله يرحم الرجل الذي يعين ولده على هذا البر.
نعم.
على أنه ولده يكون إيش؟
بارد.
مبرور.
نعم.
أن كيفك أنت كيف تربي ولدك يكون بار فيك، هذا يعني ما يقال محك الفرس، لنحن نحتاجه اليوم من خلال هاي المسائل أو هذه العروضات المطروحة في المجتمع.
نعم.
اليوم نشوف نحن أولاد الراقب، أنا من نوع من أحب هذه الصفة سبحان الله التربوية أحيانا لا إرادية فيك.
إيه؟
تراقب سلوكيات أطفال، لا تلوم الطفل، الأب مفروض أنه ما يلوم طفله إذا الطفل تلفظ بكلمات نائبة،
هذا
كلمات غير سليمة.
نعم، لأنه هو خذها
من وين تعلمها؟
أيوة، من الأب والأم.
ها، من الأب، من الأم، من الشارع العام،
صح،
من صحبة المدارس، من ومن ومن. إذا أنت بالمقابل لما تسمع كلمة خطأ من ولدك تقول له بهذه الكلمة عيب، لا تقول له حرام، لا يدرك الحرام،
أيوة،
لم يكلف بعد بالحلال والحرام، ولا بيطلبك بأسئلة أنت ما تقدر تجاوب عليها. لهذا تعامل معه بمسائل أخلاقيات المجتمع، من هذا لا يليق، بابا هذا مش جيد، هذا مش كويس، هذا فعل خطأ، هذا الخطأ من الصح، لكن لا يميز أن هذا حلال وهذا حرام. تفضل يا أختي، كان سؤال عندك.
ذكرت أن في عمر
أنا خلت في الموضوع وما خليت تسألي.
لا بالعكس بالعكس، الميكروفون لك طول الوقت. يوم نتكلم عن موضوع صداقة الأبناء، ذكرت حضرتك أن في الطفولة هذا عمر غير مناسب أنك تصادق ولدك أو أن الأم تصادق بنتها أو غيرها. متى يكون العمر المناسب اللي أنا أبدأ أصادق فيه ولدي والأم تصادق من التاء والعكس؟
كل العمر مناسب، ولكن اختيار الوقت المناسب.
أوه شو الوقت المناسب؟
اختيار الوقت المناسب. العمر المهم كله مناسب أنك أنت صاحب ولدك، بس تختار الوقت المناسب والمكان المناسب. بمعنى إذا أنت ساير في مكان فيه يعني كبار وأسلوبهم في الكلام وغير تربوي مثلا، لا تقحم ولدك في هذا الجو لأنه بيسمع كلمات
لا
غريبة عليه.
نعم.
فأنت هنا كأب مسؤول عن هذا الزمن، لا تقول والله أنا بتريى ولد أرض وعقب بخاويه. ما بيخاويك. ليه ما بيخاويك؟ لأنه ما تعود عليك.
أيوة.
ما تعود على أسلوبك، وأنت ما تعرف أسلوبه. أنت كذلك ما تعرف حركة ولدك. الأولاد الله يسلمك حد منهم ذكي جدا، حد فرط حركة،
صحيح.
حد من نوع الصامت، حد من اللي ما ينسى المواقف اللي مرت، حد غير مبالي. فلذلك الصحبة كما يقال الصاحب وساحب.
صاحبنا.
أنت إذا تريد صحبة أولادك يكون ساحب لهم بالمصاحبة. فنحن هنا نقول حق الأباء والأمهات، يا أم بنتك لا تقولي ما تفهم. لا، البنت تفهم وتدرك، تمام؟ الولد يفهم ويدرك. نحن ليش نقول اليوم حق المجتمع يا أخي إذا عندك خلافات زوجية لا تناقش زوجتك قدام عيالك. لا تنغشم، لأن الولد يتضرر ويحمل صورة سلبية عنك وعن أمه.
صحيح.
في المقابل لما يكبرون أنت ما سيطر عليهم. ليش ما سيطر عليهم؟ لأنك أنت خلقت بالمصاحبة الزمنية بينك وبينهم فجوة.
بمعنى؟
لذلك بمعنى أنك أنت صح فترة زمنية بينك وبينهم 30 سنة مثلاً، 25 سنة، أضعف الإيمان 18 سنة لما يخلص ثانوية عامة. إذن بالضبط أقدر أقول 14 سنة أنت معاه من أربع سنوات، من قبل أربع سنوات فهمه قليل. بعد أربع سنوات يصير إدراكه أكبر.
صحيح.
فأنت هنا معاك هو في حلك وترحالك وسفرك ومراقب لسلوكك. لا تنهني عن فعلا وتاتي مثله، كما يقال الشاعر عار عليك اذا فعلت عظيمه. فعلى الاباء والامهات المصاحبه والمجالسه والمؤانسه. مهم جدا اذا الوقت يسمح اقول اعطي ابنك فرصه يتكلم معك، وهي رساله موجهه للاباء والامهات. فرصه لبنتك تتكلم معاك. الأم حق البنت تتكلم معاها، الولد تتكلم معاها. خاصة كما يقال يعني في المثل كل فتاة بأبيها معجبة. خلي أنت يا أيها الأب خليك جوهرة في عين بنتك.
صحيح.
بمعنى بالمحافظة عليها، بالاستماع لها، بالمناقشة الجميلة، واحيانا كما يقول الشاعر فلتقسو احيانا على من ترحمي. لا نقول الاب يكون بارد سنده ولا الام ما هي سائله عن الدنيا، ولكن يكون الانسان خير الوسط
كما
قلنا البدايه، لا افراط ولا تفريط. لان الافراط في العقوبه وفي الزجر وفي التشدد ما يخلق بيئه اسريه لصحبه،
تكون بيئة منفرة أصلا،
تكون بيئة منفرة.
نعم.
لا تفريط كذلك أنت لا يعني تكون عاق، يعني كل الخيوط.
نعم.
ومتنازل عن كل شيء، يأخذون اللي يبونه، يلعبون، يضحكون، يلبسون، يعني أحيانا ما عليش يعني أدبيات السلوك بين الولد والبنت. أنت عندك أسرة، يجب الولد يكون عنده ذوق في التعامل مع أخواته.
صحيح. مو بدفاشة. أيوة
حتى في اللبس.
نعم.
يعني أنت البنت خليها تدفع مع ولد أريانة له أبصال.
صح.
لأن هذا من سلوك التربويات.
نعم.
من خصوصية. يعني علم الولد أن رؤية الجسد الآخر عيب.
عيب.
وينبغي عليه كذلك أن يكون بعد محتاط ما يطلع. ليه؟ حتى لا تروح الحياء. يعني الحياء إذا خرج من قلوب الناس ما بقي.
صدق.
يعني
ما في فايدة.
أكثر ما يبقى الحياء. فلذلك التربية والمصاحبة إذا كبر ولدك خاوة نحن نقيس على الولد والبنت.
فعلا.
بس لماذا يتعى الذكورية أكثر؟ لأن الذكورية ميدان. اليوم تغير المنطوق.
نعم.
الكل في الميدان. الولد بالبنت.
صدق.
ويصاروا يشرفون أهاليهم.
نعم.
إذا تربوا صح. وإذا أنت تعبت عليهم وسايرتهم في مسيرة الحياة.
نعم.
الكل. لأن نحن زمان نقول يلا البنت لها هذا أخذ رأيها وتروح للبيت تربي عيال. اليوم تغير المفهوم. البنت صارت اليوم جزء من حياة المجتمع وصارت من ضمن استراتيجيات الأسرة.
صحيح.
فلهذا لما نريد نربيهم نربيهم على معاني التعاون والتآلف والحب.
نعم دكتور.
نعم.
تفضل كمل جملتك.
تفضل.
دام فضلك. بالنسبة حين نحن في جيل في زمن وسائل التواصل الاجتماعي، هل مصادقتي الأبناء تعطيني الحق أن أنا مثلا أكون مطلع على مثلا اللي عندك حساب في تويتر في إنستغرام في إلى آخره؟ هل الصداقة تعني أن أنا أتعدى خصوصيات ابني أو بنتي وأكون يعني مطلعة على أشيائهم، ولا في حدود تحكم الصداقة ما بين الأبناء والآباء والعكس؟
أنا أقول التالي، ينبغي حفظ حريات شخصية.
نعم.
أتذكر قصة تماما، رجل عنده أولاد وبنات وكانوا صغار وما عطنهم تليفونات. فأخذوا يعني شوي اختلفوا. لما اختلفوا الولد والبنت كأخوان قام اللب وسحب التليفونات ومسكن عنده. طبعا هذه الأمر بالنسبة حق البنت شوية الولد ها ظهر تليفونه فيه بعض الأشياء مع أصحابه مو جيدة.
نعم.
خلى عند أسبوع.
إيه؟
بعد أسبوع زقر الولد والبنت قال تفضل تليفونك تفضل تليفونك إيه سو. يقول أنا تناقشت معهم أول شيء أمنتهم، قلت لهم والله ما فتحتهم ولا طلعت عليهم بندات من خادثتهم لين يومكم.
أيوة.
أنا رقابة ذاتية.
صدق.
إذا خطأ أصلحوه، اصلحوا ما بينكم بين الله، حطوا بينكم الله سبحانه وتعالى قيد عليكم.
نعم.
لا تغلطون، خليكم دائما في الاتجاه الصحيح في العنوان السليم. فيلت بيهم عمليا.
إيه.
تمام. وعدم التعدي. يعني اليوم نحن ما علي اختي، اليوم نحن نشوف تينا قضايا في 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 في, 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 في الاستشارات طلاق عسب ايش الرجل يطالع تليفون زوجته.
أيوة.
يتسرق التليفون وتشيك عليه.
صح.
كذلك خلافات أسرية الأب يأخذ تليفون أولاده يشيك عليهن، يأخذ تليفون بناته وهكذا. إذن وين الثقة؟ وين المحبة؟ وين التربية؟ أنا أقول يجب أن يكون كل إنسان له خصوصياته.
نعم.
ونحترم هذه الخصوصيات. لماذا نحترم الخصوصيات؟ حتى لا نكثر المخطأ ونترك الربي لا نكسره. يعني أنا لو شفت مثلا على بنتي خطأ معين في تليفون بتم دائما مكسورة قدامي لين تموت.
والله حد بيقول خلت تنكسر ولكن تتأدب.
لا مش تأدب. هذا
في عقليات عقليات.
أيوة.
مختلفة.
بس هذا خطأ. هذا خطأ. يعني أنك أنت تخليها طول عمرها مكسورة مو جيد. هي ما سوت شيء خطا. تعرفين تليفونات قد تكون صور تكون بعض الاشياء مراهقه. يعني مراهقه حياه. زين لا اتمر فيها بل بالعكس اصلحها من دون ما تدري.
ايوه
يعني اضبط لها زين التصريح واعطيها قيمه عظيمه زين فقط علشان أنها ما يعني تتأثر ووجهها وما أكشف السر اللي بينها.
أكيد
أخليها هي تعتدل.
صح.
يعني هي بنفسها أخليها تعتدل وتخير وجهتها وتصلح حالها.
نعم.
ليش؟ على أساس ما باشر أنت تتم تحايرها.
إيه.
إنزين وتقول لها يوم سويتي ويوم سويتي خلاص بتتم شنو دوم تسوي
وبتسوي فعلا هي ما بتجوز. نعم.
أيوة ما بتجوز. أيوة. ليش نقول لماذا نحن نقول لا أنت أعطها مساحة.
إيه.
والأم كذلك تعطي البنت مساحة. إنزين إذا أخطأت تعالجها بمساحة جيدة.
نعم.
حتى يبقى الود محفوظ كما يقولون شعرة معاوية.
أيوة.
محفوظ.
صحيح.
كذلك الرجل ليش نحن نجد يوما في أو الكثير من الأباء يشتكون من أبنائهم. أنا أقول لا تشتكي من ابنك أنت ما ربيت التربية الصحيحة ما خليته يحبك.
نعم.
تدخلت في حياته ضربته أهنته وأنت تسوي وأنت تسوي يا أخي اتركه يعني اترك المحقول يمشي يعني النار دائما نحن شو نقول نقول الطبخة إذا زودت عليها النار احترقت.
إيه.
وإذا ما شقلت النار ما انطبخت.
هو مثل ما ذكرنا في البداية أسلوب الوسطية. نعم.
إيه. حط الرز في الماء إذا أنت شقلت عليه نار عاوية كثيرة.
إيه.
بسرعة احترق.
احترق.
وإذا خليته بارد ما ينضج.
وفي كلتا الحالتين ما في يعني ما في نتيجة من هذا كله.
ما في نتيجة.
أنت خسران. تمام.
نعم. النتيجة الحتمية اللي نحن نطلبها. طال عمرك يعني أخوة الولد والبنت أنا أشوفها من أقرب الطاعات.
تمام.
ومن أفضل الأعمال. لماذا؟ شوفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني كيف ربط الجنة بتربية البنات؟
هي اللي عنده ثلاث بنات.
لا
أو بنت واحدة.
وثنتين وحتى واحدة.
نعم.
إذا كملت عندك وزوجت لك باب من أبواب الجنة إذا نحرص عليها. كذلك أنت جبت الولد احرص عليه.
نعم.
هو بالتربية والمصاحبة أني أنا لا يرى مني ما يكره لا أكون الأب. أنا أقول دائما الأب يا أب لا تكون ضعيف قدام عيالك. لا تغلط قدام عيالك حتى لو كنت أنت عندك أخطاء خل أخطائك بينك وبين الله ما يعرف فيها عبد الله.
حلو.
تمام.
تمام.
محل معصوم من الخطأ.
أكيد.
لكن لا تظهر خطأك ولا 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 يعني أنك تفرح أنك أنت أخطأت.
أكيد. يعني
النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا هنا لعن المجاهرون. إيه. يعني لما يستحي من الدم.
مجاهرون بالمعصية. نعم.
أيوة ولا يستحي من الدم. فلذلك التربية أختي يعني والمصاحبة إذا نحن عدنا عليها نقول من كبر أخوك من كبر ولدك خاوة المقصود فيها حسن الرعاية التربوية المستمرة.
تمام.
شوفي الولد يبقى ولد ولو كان يعني كما يقول الصبي صبي ولو كان نبي.
نعم جميل بهال
صبي ولو كان نبي.
يا دكتور
إذن ينبغي هنا نحن أن نعرف القيمة هذه الأبوية حتى نتعامل معها. تفضل يا أستاذ.
دام فضلك والله الحديث شيق ونبغي نكمل فيه ولكن وقت الفقرة انتهى ونحن شاكرين لك جزيل الشكر دوم يعني تتحفنا في لقاءاتك ويانا في الرايح وتعطينا المعلومات اللي إن شاء الله كل المستمعين يستفيدون منها ويطبقونها على الواقع.
ورايحكم ما شاء الله طيب والله يوفقكم إن شاء الله وزيدون من الراحة على المستمعين ويحفظكم وشاكر لاتصالكم وعرفونا فرصة نتواصل مع المستمعين والله يحفظكم
وياك إن شاء الله. نحن شاكرين لك تلبية الدعوة دكتور سيف ويعطيك العافية.
ويعافيك.
في مال الله. مع
السلامة.
مع السلامة. فاصل مستمعينا وبرد نواصل تريونا في ساعتنا الثانية.
الرايح
بين حاجب عينه ذاك العين يا شاغل الفكر وقلبي عن الناس
سبع
وفيكم إذا اجتمعت القلوب وما تفرقت الدروب ولو اختلفت الآراء وتعددت وجهات النظر عن الدار وهل الدار كبارهم وصغارهم لازم يكون للشباب رأي.
شو رأيكم؟ جاهزين؟
جاهزين بالله.
للشباب رأي ويا أثير بن شكر من الأحد لين الخميس الساعة 2 وقت العطنة على إذاعة الأولى.
ودعتكم يا ليت ما كنت وهو القوام شوقي لشم صالك يا بعد روح في ربك أخشو
محانت ساعة وداي
شلاتنا على الأولى.
تمر برجك يا خليفة السحايب وما بالسحابة ما تتمنى تولي.
ليش دبي؟
لأن دبي مول الموجود في وسط مدينة دبي الحديثة بالقرب من برج خليفة يعد أكبر مراكز التسوق في العالم من حيث المساحة، حيث أن تشمل الزيارة لدبي مول الكثير من المفاجآت لمحبي التسوق ومتذوقي الطعام والمغامرة. تم افتتاح دبي مول في 4 نوفمبر في سنة 2008، واستطاع أن يحمل لقب أكثر مجمع تجاري وترفيهية زيارة في العالم في سنة 2012، حيث أن استقطب 65 مليون زائر، ويشهد زيادة في عدد الزوار عام عقب عام، ويعتبر دبي مول من أبرز الوجهات السياحية في دبي، فضلاً اللي يحتضنه من مرافق سياحية وترفيهية، بالإضافة إلى موقعها الحيوي في دبي، عشان يكون بلا منازع الوجهة المفضلة في العالم من ناحية الأزياء والتجزئة والترفيه على كافة المستويات. يحتوي دبي مول على أكثر من 1200 محل، إضافة إلى التجربة الممتعة لهواة الحياة البحرية في أكواريوم دبي وحديقة الحيوانات المائية.
دبي السعادة. الساعة 12 نص النهار في استديوهات الأولى.
الأولى 107.4.
الأولى 107.4.
يتوارى الليل من لألائها
نحلها الشامخ ملء الأزرق رملها نحن وإن شئت فقل نحلها الشامخ ملء الأزرق
تراثية وطنية
نشهد كل سنة تطور وتقدم وانبهار العالم بهذه الدولة.
أنا نشيد بدور الإعلام وذاعة الأولى في هذا التفاعل تأثيرها كبير على مستوى الدولة في إظهار هذا الحدث.
الأولى
إماراتية
تراثية
وطنية
107.4
تحياتي
أنا
الشيخ حمدان
حمدانيات
ليتصيف بين لندن ومكناس دبي تشرح خاطرك لو تجيها نسناس جو بلادي يسميها نسناس علاج نفس همها محتديها مرت على شايب من الحب محتاس سلم وقال البنت منهم ذويها كنه عطر بنت لها قد مياس متكحلة ومحنياتنا يديها
حمدانيات
الرايح ويا سماح العبار
مساكم الله بالخير مستمعينا الكرام ونجدد التحية مرة ثانية بكل مستمعين اللي يسمعونا على إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لحياة التراث على ترددها 107.4 وصلنا لساعتنا الثانية وفقرتنا الثانية
داوها تبرى
في دوحة تبرى اليوم مستمعينا الكرام بيكون حديثنا عن الارتجاع المريئي هذا اللي نسمع عنه وايد والوايدين يعانون من الموضوع فشو هو الارتجاع المريئي سؤال بنطرحه على دكتورة ندى الملا استشارية طب أسرة السلام عليكم دكتورة ندى
عليكم السلام وحياة الله يا سماح
لين يا دكتورة حياة الله ويانا في الرايح وفي كل وسائل الإعلام شخبارك يا دكتورة؟
الحمد لله بخير، الله يسلمك.
تسلمين يا دكتورة. دكتورة، اليوم مثل ما ذكرنا موضوع عن الارتجاع المرئي اللي ما نعرف أصلا ليش يستوي، فبداية شو هو الارتجاع المرئي؟
ممتاز. أول شيء شو الارتجاع المرئي؟ الارتجاع المرئي بالتعريف البسيط هو عبارة عن ارتجاع الحمض من المعدة إلى المريء، وأحيانا يوصل إلى الحلق فوق. هو بالعادة في نوعين، يا يعني يكون ارتجاع طبيعي، في طبيعي وفي مرضي. الطبيعي شو؟ طبيعي يكون نحس فيه معظمنا، ممكن نقول معظمنا، بعد ما يأكلون وجبة دسمة، بعد ما يخربطون شوي في الأكل يحسون بشوية ارتجاع للحمض. وفي لا، في الارتجاع الحقيقي هو المرضي اللي الناس تحسه طول الوقت، سواء أكلت أو ما أكلت، أثناء ويوعي الواحد من النوم ويكون موجود مع الواحد أول الصبح معناه وما أكل طول الليل. فهو هالنوعين الأساسيين من الارتجاع.
تمام. ذكرتي في 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 الحديث ان سببه ممكن خربطه في الاكل، والناس اللي مثلا سارين بوفيهات ويضربون بالخمس مو برحمين اعمارهم.
صحيح.
هل ذكرتي ان في فرق في واحد عادي وواحد غير عادي او واحد مرضي؟ نقدر نقول كيف نفرق بينهم، ما بين العارض وبين المرضي؟
العارض هي بالعاده اذا واحد خربط في الاكل وايد، يعني كثر اكل، كلا اكل دسم وايد، كلا اكل مو متعود هو عليه، مثلا ناس مو متعوده مثلا تاكل اكل دهني مثلا، او اكل حار سبايسي، كلو مره واحده يحسوا عقب في ارتجاع، في الارتجاع في حمض المعده. هذا عادي يستوعب كثير من الناس. بس المرضى كيف انا ميزه، وهذا هو الاهم حقي، الارتجاع المرئي اللي يكون حتى بطنك فاضي، انت مو ماكل شيء وتشوفي ارتجاع للحمض، حتى مع الماي مرات يكون موجود. مرات يوعي الواحد من الرقات في الليل، مرات يكون عندك اول الصبح لما تنش، يصاحبه مرات لوعه، يصاحبه مرات ترجيع، يصاحبه مرات زياده في تكرمين اللعاب في الفم، واحد يحس ان اللعاب عنده وايد في الفم بسبب الارتجاع، يصاحبه دائما الم في الحلق. فهذه الاعراض بين ان هذا مو ارتجاع عرضي، هذا ارتجاع مريئي مرضي.
في سؤال دكتورة أصلا، يعني شو يعني 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 شو نقول ارتجاع؟ شو اللي يستوي في الإنسان يقول صار لارتجاع مريئي؟
أوكي، هذا سؤال وايد مهم. شو اللي يستوي أصلا، كيف يستوي الارتجاع هذا كله؟ إحنا عندنا المريء عبارة عن أنبوب، هذا الأنبوب متصل بالمعدة. المريء في نهايته في صمام صغير مثل البوابة، تتسكر وتتفتح. مفروض هذا الصمام يسمح بمرور الأكل أو السوائل في اتجاه واحد فقط، من المريء للمعدة، ما يسمح بأن الأكل يطلع من المعدة لفوق. إذا هذا الصمام صابه أي شيء، ضعف، مرض، قام ما يسكر كامل نفس الباب، لما تسكرينه كامل يكون في فتحة صغيرة، هذا يخلي مع المعدة لما تبدأ تهضم أو تتحرك يسوي ارتجاع الأكل أو الحمض أو الماء خلال هذه الفتحة إلى فوق. فهذا اللي يسوي ارتجاع المريء، لما احنا نحس الأكل رجع على فوق، هل تكون مشكلة؟ تكون مشكلة في هالصمام أو البوابة اللي ما قاعد تتسكر عدل.
شو اللي خليها ما تسكر عدل؟
في وايد أسباب سمح. أولا السمنة الزائدة.
أيوة.
إذا واحد عنده كرش وايد متين يستوي زيادة في الضغط، في الضغط مرحلة في منطقة المعدة، منطقة البطن كلها يرتفع فيها الضغط، تضغط على المعدة، المعدة مع ارتفاع الضغط فيها تضغط على الصمام. الصمام مع السنوات خلاص ما يقدر يقاوم هالضغط، فيبدأ ما يتسكر وايد. في ناس اللي عندهم اللي هو يسمونه ثقب في عضلة الحجاب الحاجز، أو يسمونه الفتاق، الفتاق يكون في عضلة الحجاب الحاجز اللي هي عند ناس كبار في السن، هذا سبب. الناس حتى اللي يأكلون وجبات كبيرة، وجبات دسمة ويرقدون على طول، بحيث أن الواحد يكون نايم مسطح، المعدة في مستوى المريء كلهم في مستوى واحد، من شي احنا نقوم مفروض تخلون ساعتين إلى ثلاث ساعات عشان ما تكون المعدة متروسة وتسوي الضغط ضد هذا الصمام الصغير اللي هو موجود، بالتالي مع الأيام يسوي لكم ارتجاع. وفي بعض الأمراض والفيروسات ممكن تصيب الصمام وتسوي له ضعف، وبالتالي بعد يسوي ارتجاع.
هل شرب المشروبات الغازية والشاي والقهوة ممكن بعد تسبب ارتجاع مريئي؟
ما بتسوي ارتجاع مرئي، بس بتأثر في حمض المعدة، تسوي زيادة في حمض المعدة، وهالزيادة ممكن تأثر على الصمام وبعدين تسوي لك ارتجاع مرئي.
يعني تأثيرها غير مباشر.
غير مباشر، صحيح.
تمام. بالنسبة أيضا ذكرتي أن الوجبات الدسمة والوجبات الحارة، المخللات بعد لها تأثير؟
هي المخللات غنية، إحنا يا جماعة نفضل المخللات هذه، يعني نحطها ناكلها نقايس لها، لأنها غنية جدا جدا بالملح. ملح. حتى مرات تحسين المخلل مو مالح وايد سماح، بس هو غني بالملح، يعني لما يتسوى المخلل يكون كميات مهولة بالملح في داخله. فالملح نفس الشيء الملح والمخللات الحموضة والملوحة اللي فيهم نفس الشيء تأثر على حمض المعدة تزيد الحمض فممكن تأثر على الصمام فبهالطريقة يستوي طريقة غير مباشرة.
اسمحي لي دكتورة بعد المخلل نأخذ فاصل برد نواصل علاج الارتجاع
إن شاء الله.
إن شاء الله تريونا مستمعين.
الرايح الأولى
منكم وفيكم
ودعتكم يا ليت ما كان
وهو القوام شوقي لشم البريم
لا انهضر ياني ولا
اتصالك يا بعد
في رابطة
شلاتنا على الأولى.
والماضي ناظر
على
107.4 الرايح ويا سماح العبار
حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام وزلنا مواصلين مع دكتورة ندى والحديث عن الارتجاع المريئي. مرحبا يا دكتورة.
حياك الله يا سماح.
حياك يا دكتورة. دكتورة تكلمنا عن شو هو الارتجاع المريئي، أعراض الارتجاع المريئي، الأكلات اللي ممكن تسبب الارتجاع المريئي، وعرفنا أن في شيء عادي وفي شيء اللي هو يعتبر مرضي.
صحيح.
تشخيص الارتجاع أو مو بتشخيص، يعني متى الواحد يقول بيصير عند الدكتور بقول له ترى أنا يستوي لي ارتجاع مريئي، فأبدأ أعرف إذا كان هذا مرض أو عرض لأني أنا أخربط في الأكل.
إذا كان ارتجاع المريئي اللي يجيك متكرر، يعني ممكن كل يوم كل يومين، يعني طول الأسبوع إذا حسبت على الأقل 5 أيام يجيك ارتجاع مريئي سواء خربط أو ما خربط في الأكل، هذا يستدعي زور الطبيب. رقم 2، إذا عندك ارتجاع مريئي يوعيك من النوم في الليل، لكن صاهر مثل ما نقول بالعامية صاهر واصلنك صدرك ومو بغان تستحمل، يبقى أنا زيارة طبيب. إذا حسيت أن الصاهر يجيك أو الارتجاع أول الصبح لما تنشي الصبح مع شرب الماء، هذه يبقى زيارة طبيب. إذا قام يسبب لك مشاكل في البلع من الحمض مع صعود الحمض بشكل متكرر يسوي احتقان في الحلق فتلاقين الناس كلهم صعوبة في البلع، هذا لازم يزور الطبيب.
نعم. على طاري الصاهر دكتورة، إذا الصهر يك فجأة وقت الوجبة تتاكل شيءك صهر مثلا لثواني واختفى، ولكن يتكرر مثلا يتكرر بعد أكل مثلا مثل ما ذكرنا أكل فيه دهون، أو الصهر ممكن يستوي بدل الصهر تستوي لوعة عقب كل وجبة أن فيه إحساس باللوعة، هاي تكون أشياء عادية ولا تحتاج أنه وقفة يعني وياها؟
بالعادة تكون عادية، لأن ما دام يتم فترة بسيطة ويروح روحة معناه أنه إن شاء الله شيء عادي، ولكن احتمال يدل أن في المستقبل ممكن يجيك مشاكل حموضة في المعدة وارتجاع مريئي. فالأفضل يحاسب أولا من الأكلات اللي يأكلها، شو الأكل يسوي لها مثل هالصاهر الخفيف اللي يروح يحاول يقلل منها أو يبتعد عنها لو هو يقدر، أو يشرب يأكل معها مثلا الروب، لأن الروب يهدي شوية المعدة، أو لو يشلها تماما أو يغيرها لأنواع ثانية يقلل فيها البهارات يكون أفضل عشان ما يتعرض الارتجاع المريئي المرضي في المستقبل.
في سؤال يا عينا دكتورة، إذا كان الصهر بس في أول الصبح
يبقى له زيارة طبيب، لأن مفروض أن خلال الليل تكون نايم.
نعم.
وما في أكل في المعدة إلا لو كان شخص من النوع اللي يأكل متأخر جدا في الليل وينام، فخلال أنه ما يحس بالصهر ما ينش الصبح يحس بالصهر، بس إذا أنت تأكل عشاك من وقت وعشاك مو بسجيل فطول الليل المعدة أصلا تقريبا تكون خالية، الأفضل يراجع الطبيب.
هذا إذا كان أنه يأكل متأخر،
إذا يأكل متأخر شيء طبيعي
شيء
يكون على الصهر أول الصبح. نعم. بس إذا ما يأكل متأخر لا يبالي يراجع الطبيب.
تمام. دكتورة عن الصهر، في ناس تحب تأخذ الفوار، تشرب فوار مثلا عقب كل وجبة متى ما حسست بلوعة أو حسست بصهر، أخذ الفوار باستمرار يعني له مضار على الصحة العامة؟ والله أنا أقول شعر يا دكتورة، أخذ الفوار باستمرار نسجع استوى
طالب الشعر شو بسمح. أنا أولي دائما نميون الناس في العيادة يقول دكتورة حق الصهر أنا أخذ فوار، دائما نقول لهم يا جماعة ترى هذا الفوار ليس علاج، ما يعالج الصهر ولكن فقط يسكر
يريح
الصهر في فلة الحبزة. بس انت بعد فترة تلاقي بعد اثار الصهر موجودة. فاول شيء هو مو بعلاج, يعني انت قاعد تاخذه يعني بس عشان تسكن الالم. بس احنا دائما نقول لا تسكن المشكلة, القالها حل, تبغى حل المشكلة ما تبغى تسكنها مؤقتا, لان هذا ما يعتبر حل جذري. ها رقم واحد. رقم اثنين, هل فورات بالعادة سمح تحتوي على نسبة عالية من الاملاح, فيها صوديوم, فيها كلورايد, فيها مجموعة من الاملاح عشان تكون في خاصية الفوران هذه في فوار. فالأفضل عدم الإكثار منها. ممكن تأثر على جدار المعدة, على حموضة المعدة, ممكن على المدى البعيد ترفع لك ضغط الدم لأنها جدا عالية في أملاح معينة فيها. ومثل ما قلنا هذا لا يعتبر علاج. يعني إذا احتجت الفوار مثلا مرة كل أسبوعين, مرة في الأسبوع ما علي, يعني عرض شيء عارض يعني. ولكن إذا أنت شفت بعد كل وجبة تحتاج تأخذك فوار, معنى في مشكلة أكبر من أي حلها هذا الفوار, فراجع الطبيب.
نعم, يعني أخذ الفوار باستمرار مضر بالصحة.
مضر, ما ننصح فيه.
تمام. نقطة أخيرة بنتكلم فيها, علاج الارتجاع المريئي, العلاج الطبي اللي يلجأ له الدكاترة في علاج الارتجاع.
طبعا علاج الارتجاع أولا يكون تغيير نمط الحياة, هذا شيء أساسي. هو 70% يكون تعديل نمط الحياة, النوم من وقت, عدم الأكل قبل النوم مباشرة, عدم الإكثار مواد دسمة من الأشياء الدهنية والأشياء الناس تعرفها, حتى ممارسة الرياضة تساعد في تقليل الارتجاع لأنها تقوي عضلات البطن. هذا أول واحد. العلاج الدوائي بالعادة حنوصف للناس الحبوب اللي تنظم حمض المعدة. بالتالي ما يستوي حمض المعدة عالي يبدأ يفرز حمض كثير ويأثر على الصمام أكثر ويسوي ارتجاع إلى فوق. ها في الحالات العادية, الحالات العادية ممكن بالأدوية, ولكن في الحالات الشديدة اللي الصمام فيها مثل ما احنا نقول بالعميل مهتري, يعني خلاص ما يشتغل أصلا وما يسوي, ما يلعب دور بوابة, لازم يباله علاج, ممكن حلقات, ممكن تغيير صمام, وهذا علاجاته جراحية طويلة. بس عنصر أساسي في علاج الارتجاع المريئي تنظيم الأكل. لازم تأكلوا وجباتكم في مواعيد منتظمة, يعني مو الغداء اليوم واحدة باكر الساعة 5 ورا باكر الساعة 3, هذا وايد يأثر في حمض المعدة وبالتالي عرضكم لارتجاع المريء.
ذكرتيني يوم قلت تنظيم الوجبات, ذكرت رمضان, يعني في ناس في رمضان مرات السحر متأخر, وفي ناس الله يهديها تربط ان عدم الاحساس باليوع بكثر ما هو يعني يضرب بالخمس في السحور كثر ما بيشبع طول النهار.
اي والله معنى ما له خف يا سماح, بالعكس كل ما كثرت كل ما تيوعين اكثر خلال النهار.
صح, يمكن ان شاء الله ملف رمضان هذا روحه بيكون ان شاء الله لحلقات بنفضل
ان شاء الله.
في كلمه اخيره تحبين توجهينا للمستمعين دكتوره قبل ما نختم وياك؟
أول شيء شاكرتكم على الاستضافة الأسبوعية, وإن شاء الله قاعدين نكون نفيد الناس المعلومات اللي نعطيها. وأوصيكم جميعا أهم شيء, رسول الله صلى الله عليه وسلم شو قال؟ المعدة بيت الداء. لو خلينا الحديث قدام عيوننا صدقوني ما حد بيكون مريض ولا تعبان.
إن شاء الله نتمنى للجميع السلامة وأنتم تريحون ما تشتغلون معي دكتور. بتخف الحركة عليكم شوية.
إن شاء الله. إن شاء الله. إحنا فاتحين نرحب بالجميع, ولكن يعني
الوقاية خير من العلاج في الأول والآخر. تمام, يعطيك العافية دكتورة, يومك سعيد.
يومك أسعد يا سماح, حياك الله.
في مانا السلامة. إذا مستمعينا مثل ما ذكرنا نتمنى الوقاية للجميع والسلامة للجميع, والوقاية خير من العلاج. وننتقل لفقرتنا الثالثة,
مفيد للجسم,
ما ينضاف له إلا المكر,
استعمله للبشرة.
خذ الشور.
كنا نتكلم مع دكتورة ندى عن الأكل والأكلات اللي تسبب صهر وارتجاع مريئي وإلى آخره. وأكيد الوجبات السريعة, أيضا تلعب دور في حدوث الصهر والارتجاع المريئي وإلى آخره. ولكن نحن نحتاج الوجبات السريعة, ليش ومتى وكيف نحتاج الوجبات السريعة؟ لأن موظفين مثلا الإنسان اللي يداوم مثلا لين الساعة 5 أو لين الساعة 6 أو لين الساعة 9 المساء, أكيد محتاج وجبات في النص تكون سريعة ولكن صحية في نفس الوقت. فكيف ممكن نجعل وجباتنا صحية وسريعة؟ يقولوا لكم من الممكن الوجبات الخفيفة أنها حتى اللي يتم تسويقها على أنها غذاء صحي أو طبيعي ممكن تكون غير صحية. فرقائق البطاطي المقلية اللي هي الشيبس الخالية من الدهون, والوجبات الخفيفة الحلوة اللي تحتوي على مقدار كبير من السكر ممكن تكون سريعة ولكن غير صحية. ومن الممكن يتم حفظ العنب المغطى بالزبادي كنوع من الحلويات المغلفة باستخدام كمية من المواد السيئة والسكريات, ونستانس نقول ما إلا ما أكل روب أنا بالفواكه أشياء طبيعية، مع أن هاي فيها كمية سكريات عالية. كذلك تحتوي العديد من الوجبات الخفيفة المخبوزة أو الخالية من الدهنيات على كمية كبيرة من الملح، فبالتالي أيضا تعتبر مضرة بالصحة. فتناول هاي الأغذية أو هاي الأطعمة من حين لآخر، يعني من حين لآخر، ممكن ما يسبب الضرر الكبير، لكن إذا تناولناها بشكل مستمر ودوم بيأثر صحيا على بيأثر على الصحة، وبالذات بيأثر أو بيزيد الوزن في منطقة محيط الخصر، وأكيد بيسبب زيادة في الوزن، لأن أملاح بتأدي احتباس سوائل، ضغط وسكريات بتأدي أيضا لزيادة الوزن، فمعجنات أيضا بتسوي يعني نوع من زيادة الوزن أو تكون الدهون. فعسب شيء اللي يبغي يحافظ على صحته ومحتاج أن يتناول وجبات خفيفة في النص، لازم يكون ممكن إذا عندكم وقت في بيوتكم قبل تسيرون دواماتكم تجهزوا لكم أي نوع من الأكلات الصحية، خذوا فواكه، خذوا خضروات، خذوا أشياء مشوية، خضار مشوي، خبز أسمر وياه. المهم نبتعد قدر المستطاع على الأغذية الغنية بالدهون، الغنية بالملح والسكر، عسى بنكون يعني نقدر نوفر حق أعمارنا وجبة خفيفة وصحية. وطبعا نبتعد كل البعد عن الوجبات السريعة الموجودة في كل مكان، لأن هاي مدمرة حقيقة. كانت هذه فقرتنا خذ الشور مستمعينا الكرام، ننتقل لفقرتنا الأخيرة. تدرون أن الزواج علاج؟ هذه فقرتنا اليوم، اللي يقول أننا نحن يعني نحط وايد على الحريم وعلى الرجال، وأن نحن ممكن نتكلم في أشياء تخص الأسرة، نتكلم عن نسب الطلاق وإلى آخره، نحن أيضا نشجع على الزواج. اللي يبغي عرس يشارك ويانا. ليش نشجع على الزواج مستمعينا الكرام؟ لأن عندنا دراسة أمريكية تكشف، مو بالنكد والهم والهالأشياء، تكشف إن بالرغم من الزواج عبارة عن يعني حياة وشركة فيها كل شيء، فيها كل المشاعر الحلوة وفيها كل المشاعر اللي ممكن تأثر أو تعكر الصف لبعض الوقت، ولكن يتم الزواج له فوائد صحية. شو هي الفوائد الصحية؟ ما خبركم. تقول الدراسة الأمريكية إن في فوائد صحية للزواج. فحسب الباحثين يقولون أن الزواج يحد من التوتر ويحفز الإنسان على الالتزام بأسلوب حياة صحي، ويتفادى السلوكيات اللي ممكن تؤدي إلى الإصابة ببعض الأمراض السلوكية الغير سوية. وأظهرت الدراسة مستمعين أن المتزوجين ربما يكونون ما شاء الله بصحة أفضل من العزاب أو المطلقين أو الأرامل، لأسباب من بينها انخفاض مستوى هرمون التوتر اللي له علاقة بمشاكل صحية كبيرة. فكانت أبحاث سابقة ربطت بين الزواج وإطالة العمر وفوائد أخرى صحية، أذكر الدراسة نحن تناولناها. يرجع الفضل سبحان الله في ذلك إلى أن العلاقة الزوجية نفسها أو عوامل أخرى مثل ارتفاع دخل الأسرة أو وجود تأمين طبي أو سهولة الحصول على الرعاية، يعني هاي الأشياء تفيد في للمتزوجين. لكن الدراسة الجديدة مستمعين الكرام تلمح إلى وجود فائدة محتملة أخرى من الزواج، وهي الحد من التوتر. فالباحثون اللي سووا هاي الدراسة فحصوا مجموعة من الناس، تموا أو عملوا على قياس مستوى هرمون يعرف باسم كورتيزول يفرزه الجسم عند التوتر. شارك في هذه الدراسة مستمعين 572 ريال وامرأة من الأصحاء اللي تتراوح أعمارهم بين 21 و 55 سنة. كبير باحثي هذه الدراسة اسمه براين شتاين، هو باحث في علم النفس في أحد الجامعات بأمريكا، قال تقدم نتائجنا رؤية جديدة ومهمة وأولية للطريقة التي تتغلغل فيها علاقتنا الزوجية لتؤثر على الصحة الجسدية. ويضيف شتاين أن ما يمكننا استخلاص أي نتائج قوية وفقا لدراستنا لمعرفة كيف يحدث هذا على وجه التحديد، لكن يمكننا التوصل لبعض التخمينات المدروسة استنادا على أبحاث سابقة. وأضاف أن الزواج قد يساعد في تحفيز المرأة على الالتزام بأسلوب حياة صحي، تفادي سلوكيات قد تؤدي إلى الإصابة بأمراض مثل التدخين أو السهر خارج البيت. وعكف الباحثون مستمعين على دراسة مستويات الكورتيزول في المجمل وكذلك تقلباتها لدى المشاركين على مدار اليوم. وأشار الباحثون أن مستويات الكورتيزول تصل في العادة إلى ذروتها يوم نستيقظ ثم تنحسر خلال اليوم، وأضافوا أن مستويات الهرمون كانت تنخفض بوتيرة أسرع عند المتزوجين، وهذا يبين أو يؤدي إلى وجود فوائد صحية للزواج، وهي الحد من خطر الإصابة بأمراض القلب، إطالة العمر، بالمرضى السرطان سبحان الله. وتقول الدراسة ان الكورتيزول هذا يعتبر السبب في ان تقول الدراسه ان السبب في انخفاض مستوى الكورتيزول في اجسام، يعني في اجسام الناس اللي هو اللي قلنا الكورتيزول اللي هو يعني يقاوم التوتر، تعتمد على وجود نوع من التعاطف بين المتزوجين، في نوع من التعاطف، في نوع من الألفة. وايضا فارتفاع اذا كان التوتر عالي في الحياة الزوجية يرد ينخفض مرة ثانية بطريقة أسرع على الناس الغير متزوجين، وبالتالي فإن المتزوجين حتى لو كان عندهم نوع من التوتر فهذا التوتر ينخفض بسرعة سريعة، كون إن العلاقة الزوجية ناجحة وكون إن في استقرار أسري. فهذه دعوة اللي مو معارس يصير يعرس، وأنتوا الخير رباعة، ونتمنى للجميع حياة أسرية سعيدة وبيوت عامرة إن شاء الله سبحانه وتعالى. وما كان ماخذ قرار الزواج أخذ عقب هاي الدراسة عسب تتخلصون من التوترات. وصلنا لختام الحلقة مستمعين الكرام، نتمنى تكون موضوعاتنا اليوم نالت إعجابكم ورضاكم، نتمنى تكون فقرتنا عام الخير، يعني حاولنا من خلالها نسلط الضوء على بعض أنواع الخير اللي ممكن نتبعها في تربية عيالنا. نكبر ولدك خاوة، ونشجعكم على الزواج اللي مو متزوجين، وتكلمنا على الارتجاع المريئي في حي اللي عنده أي إحساس بهالارتجاع المريئي أو هاي الأعراض لازم يزور الدكتور، ونقول الوقاية خير من العلاج. وفي الختام تقبلوا تحياتي، أخذكم سماح العبار، وتحيات فريق العمل في برنامج الرايح، وإذا الله راد باكر إن شاء الله بيتجدد اللقاء وياكم من خلال لقاء الرايح من الساعة 11 الضحى إلين وحدة الظهر بتوقيت دبي، وفي مان الله.
الرايح